الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والصلاة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صل وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى استعراض مجموع الروايات التي قد تذكر وهي مشتملة على عنوان الأمير والحاكم وشؤون الحاكم. جملة من الروايات في هذا المجال موجودة، لا بأس أن نتعرض لهذه الروايات، وخصوصا وقد تعرض بعض المعاصرين له. جاء في كتاب تحف العقول عن الصادق عليه السلام: لا يستغني أهل كل بلد عن ثلاثة يفزع إليهم في أمر دنياهم وآخرتهم، فإن عدموا ذلك كانوا همجا، فقيه عالم مرع، وأمير خير مطاع، وطبيب بصير ثقة. فلا بد في المجتمع من هذه الأمور. طبعا الرواية مع قطع النظر عن إسنادها فإنها ضعيفة بالإرسال من تحف العقول، وبالإضافة إلى الإشكال في مصدرها شرحنا مفصلا حال تحف العقول لا مجال لهذا. مع قطع النظر عن ذلك كله، لا يستفاد أن المراد لا يستغني أهل كل بلدين أن هذا الكلام صادر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه تشريعا، أم صادر منه ببيان حكم العقلاء متعارف العقلاء، و بعيد أن يكون لسانه لسان تشريع. نعم ينبغي أن يعني يناسب أن يكون لسانه لسان تشريع إذا كان كلمة في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، في أمور دنياهم وآخرتهم تشمل ثلاثة، يعني وجود الفقيه والأمير والطبيب يؤثر في الدين والدنيا، فنقول الدنيا كناية عن الجوانب العقلية والمعيشية، والآخرة كناية عن الجوانب الدينية. إذا فسرنا فوجود هؤلاء الثلاثة يؤثر في الدنيا والآخرة معا، هذا يمكن أن يتناسب مع التشريع، ولكنه بعيد جدا. وجود الطبيب البصير الثقة ظاهرا لا رفت له بالآخرة، ناظرا للجهات الدنيوية. فلذا ليس من البعيد أن يقال أن مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعكس هذا الذي أراده هذا القائل، قد يستفاد من عدم لزوم الولاية في الدين وعدم لزوم الإمارة في الدين. يعني قال أن أهل كل بلد يحتاجون إلى ثلاثة، دنياهم وآخرتهم، أما الفقيه لآخرتهم والأمير والطبيب لدنياهم. إذا هكذا فسرنا الرواية فهي أصولا أجنبية عن مسألة التشريع والجهل، ويكتكون الرواية ممحضة في بيان احتياج الناس بحسب الفطرة العقلائية بحسب السيرة بحسب المتعارف إلى هؤلاء الثلاثة، إلى أمير وإلى فقيه وإلى طبيب. فالأمير والطبيب لدنياهم والفقيه لآخرتهم. فيمكن إذا هكذا فسرنا الرواية، الرواية على خلاف المطلوب أدل. في حديث آخر على ما وصفه القائل ما راجعت المصدر، لمحمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد ويجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير. والله يا محمد، محمد بن مسلم، من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أو ظاهرا مثلا على كلمة معروفية، أصبح ضالا تائها، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق. واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ظلوا وأظلوا. هذه الرواية يستمسك بها أيضا في بحث ولايتهم. أولا بالنسبة إلى صدر الرواية إنصافا دلالتها ضعیفتون به نسبه لحال مقام، یعنی المراد لا امام له من الله، الامام من الله هنا نحن ذکر ما حینما تنسب الولایت و الامامت الى کل شریعه المراد به الامام المنصوب من قبل الله، الشواهد الموجود الكثيره في الروايات، المراد به ائمه المعصومون سلام الله عليهم اجمعين، ليس المراد خصوص الحكومه. نحن الان كلامنا في هذا القسم الشريعه وهي الحكومه، ليس كلامنا في كل الشريعه. حينما يقول امام من الله دين وامام من الله مراد به كل الشريعه، والمناسب مع الولايه في كل الشريعه ولايه الائمه المعصومين سلام الله عليهم اجمعين. الحكومة من شؤونها، لكن المراد الجدي العام في كل سنة عرفونا صيام شهرمان في زيارة أمير المؤمنين، يقول عرفونا صيام شهرمان وقراءة القرآن والزكاة، يعني الأئمة عليهم السلام هو الطريق لمعرفة الشريعة في كل تفاصيلها، وليس فيه خصوصية وعناية بالولاية. أصل المراد الجدي كل الشريعة، لما يقول بني الإسلام على خمس الولاية ولم ينادى أحد بشيء كما نودي وسنام الأمر، المراد بذلك الولاية العامة في جميع أمور الدين، ليس المراد خصوص الحكومة الخارجية، ليس المراد هذا المعنى. ولا إمام له من الله، نحن سبق أن ذكرنا إنصافا أن أدلة ولاية الفقيه لا يستفاد من أن الفقيه إمام من الله، بل قال عليه السلام اولا في رواية عمر بن حنبل وفي رواية ابي خديجة فإني جعلت عليكم حاكم، تصريح من الإمام، وفي رواية المكاتبة فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. بعيد نقول أن الإمام نقل هذا الكلام على علاته إن صح التعبير، وليس الغرض التدقيق في ذلك، وكان الإمام يقول فإنهم حجة الله. إذا فرضنا أنه إذا كان الفقيه منصوب من قبل الإمام والإمام من قبل الله فالفقيه هم من قبل الله، خب كان عليه السلام يقول فإنه حجة الله عليكم، ما يحتاج لأن فهم نكتة إني جعلته عليكم حاكما فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، هذا كله للدلالة والإشارة في مقام الجمع من الروايات أنه إذا قال إمام من الله إن المعصوم، عرفت النكتة؟ يفرق الإمام إلا إذا كان المراد من إمام من الله ولو بتوسط الإمام المعصوم ينسب من قبل الله، يصح أن يقال إمام من الله، خب كان الإمام الصادق فإن الله جعله، قال فإذا حكم بحكمنا فعلينا رد، لاحظوا تعبير، يعني الإمام دائما له عناية في النيابة، لا يتصور أن الفقيه إذا حكم يكون أصيلا من الله مستقيما، لا، فعلينا رد و الرد علينا في حد الشرك بالله، و كذلك فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله. فيستفاد من نسب الفقيه، يستفاد إنصافا منها، حقا يقال المستفاد منها مسألة أنهم منسوبون من قبلهم و أن هذا النسب ليس مباشرا و مستقيما من الله. فقوله عليه السلام ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول، سعيه غير مقبول يعني تلقيه عن الشريع باطل، اعمال التي يأتي بها في الشريع الحكومة لا دخلها في ذلك، صلاته صحيحة، فلنفرض ان الحكومة حكومة مثلا خلفاء الفات عباسين والأممين، نعم
الحكومة كأداة تنفيذية
تعبيره سعيه غير مقبول وهو ضال متحير، سعيه غير مقبول يعني ما يأتي به من أعمال الشريعة صلاة صوم هذا غير مقبول، هذا لابد أن يكون المراد من الإمام من الله يعني المنصوب من قبل الله، ليس المراد به خصوص الحكومة. الشواهد الموجود إنصافا في الرواية صدرا على شمولها لمطلق الحكومة، يعني يراد بذلك الحكومة ثم بقرينة أدلة الناس يسري هذا الحكم إلى الفقيه جدا بعيدا، هذا بالنسبة إلى صدر الرواية. نعم قال في ذيل الرواية واعلم يا محمد إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ظلوا وأظلوا، ان کان مراد الامام صلوات الله سلام علیه من اجور خلفاء زمانهی نفض هشام بن عبدالملک معلی ولید بن عبدالملک عمر بن عبدالعزیز زمان امام الباقر صلوات الله سلام علیه ها اولا ان کان مراد او ائمه الجور مراد او ها اولا الخلفاء الامویین اذا فرضنا المراد هذا المعنى انصافا يستفاد ان المراد امام يشمل ايضا عنوان الحكومه لان هؤلاء الائمه اصطلاحا عندهم هؤلاء الخلفاء قطعا لا يدعون لانفسهم مقامات معينه مثلا والده جعل ولي العهد والناس بايعوه عقد البيع من الناس فاذا قال واعلم يا محمد ان هؤلاء مثلا واتباعهم لمعزولون عن دين الله تعبير هكذا يعني هذه الخلافة باطلة ليست على النسق الذي أراده الله تعمل
ولذلك أئمة الجو ليش في زمانه فقط
اسبر على فإذا إذا كان المراد يمتد إذا كان المراد بذلك يمتد إلى زمانه لا إشكال فيه فإذا زمانه يشمل مثل عمر بن عبد العزيز زمانه مختلف أو ليس عمر بن عبد العزيز
في مقابلة الإمام المعصوم نحن
الأحق أئمة الجور اعلم أن أئمة الجور وأتباعهم ما المراد بأئمة الجور ان كان المراد بذلك خلفاء زمانهم يعني الخلافه يعني الامام يقول هذه الخلافه لمعزولون عن دين الله لاحظوا ولو في مقام السر يسلبه عن دين الله يعني كانما الدين له خلافته تصورتوا يعني كانما الدين له حكومته وهذا هو الذي نحن الان نريده اثبات ان الدين تصدى لجانب الحكومه فإذا كان مراد الإمام أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله يعني هؤلاء الخلفاء المعاصرون للإمام الصادق هؤلاء ليسوا من دين الله يسلبهم عن دين الله إنصافا يستفاد من لسانه أن الخلافة على قسمين في دين الله على قسمين خلافة ممتدة عن الله وطبعا في زمن الغيبة أو في زمن الحضور في الأماكن البعيدة يحتاجون إلى إمدادات للأئمة خب يشمل الفقيه فأئمة الجور وخلفاء زمانه معزولون عن دين الله يعني الخلافة الصحيحة هي من صلب دين الله صار واضح؟ إنصافا دلالة الذيل على الحكومة الدينية لا بأس لها وأما إن قلنا أن المراد بأئمة الجور لم يكن المتعارف أن الخليفة يعبر عنه بالإمام مثلا الإمام مراد بذلك الفقهاء فقهاء الجور الباطل معزولون عن دين الله حين يقول لا تدل على الخلاف تدل على الفتوى تدل على نسبة الحكم لله إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله يعني ما يفتي به أمثال هؤلاء من الفقهاء الذين في زمانه ولم يكن مستندين إلى أهل البيت وإلى طريقة أهل البيت وإلى النصوص الثابتة عنهم هؤلاء معزولون عن دين الله لا يبينون دين الله للناس إذا كان هذا المعنى فهي أجنبية عن الخلافة هذا احتمال كان احتمال ثالث أن مراد الإمام صلى الله عليه وسلم بأئمة الجور ما كان عندهم إمام في نفس أن كان خليفة بحيث أنهم تصدوا للحلال والحرام متعتان كانت على عهد رسول الله لن أحرمهما وأعاقب عليهما فمراد بن أئمة الجور المؤسسين لا أمثال سليمان بن عبد الملك في زمانه الذين أسسوا ولذا قال إن أئمة الجور وأتباعهم يعني الطريقة التي أسست بعد رسول الله في الإمامة والخلافة ومن جر في هذا الطريق إلى يومنا هذا أصلا مراد الإمام من أئمة الجور لا الخلفاء المعاصرين لزمانه تأملتوا؟ هؤلاء لمعزولون عن دين الله ظلوا وأظلوا
أئمة الجور سيدنا ألا يطلق على كل حاكم ظالم يحكم بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
إذا فرضنا هذا المعنى يقول إن أئمة الجور وأتباعه
لا الجور بمعنى الظلم
من خلال وأتباعه أبلا لمعزولون عن دين الله ليس مطلق الظلم يعني خلاف كتاب الله لا معزولون عن دين الله
مطلق المعزول عن دين
جور لا غرضي من جار عن الحق الجور عن الحق يكون تارة بظلم الناس وأخرى بعدم تطبيق كتاب الله هم جور لا لاحظوا التعبير ليس من المناسب يقول الإمام السلطان الجائر معزول عن دين الله. أئمة الجور تأملوا في العبارة وأتباعهم، أئمة الجور وأتباعهم، الإمام هو المقدم هو الذي يتبع، يعني من أول من أسس الجور والانحراف عن طريق الكتاب والسنة. إني تارككم فيكم الثقلين كتاب الله وعفة في أهل بيتي، من جار عن هذا الطريق جار عن الكتاب والسنة، الإمام المؤسس ومن تبع على مسلكه، فحينئذ يكون المراد بذلك. ولذا قال لمعزولون عن دين الله لأن هؤلاء كان لهم أساسا هو التصرف في الكتاب والسنة، هم الذين بدأوا قالوا نحن نختار الإمام خلافا لما جاء في القرآن الكريم أطيع الله وأطيع الرسول أولي الأمر منكم، خلافا لما جاء في لسان الرواد إني تارك فيكم الثقلين وفي كتاب الله وعفتي تعلمون خطبة غدير هذا على عدة موارد هذه الخطبة والجدلة في مورد منها في الغدير كما في كتاب مسلم، صحيح مسلم يقول في الغدير ألغاه رسول الله عن زيد بن أرقم قال كن نزلنا بماء يقال له غدير خم يقال له خم، فقال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعفتي أهل بيتي وأنتم في كتاب مسلم، صحيح مسلم، صحيح بخاري لا يوجد لكن في صحيح مسلم موجود. فغرضي في جملة من هذا الرواية بأسانيد مختلفة جدا كثيرة بمتون مختلفة، من جملة المتون تتقدموا عليهم ولا تعلموهم فإنهم أعلى منكم، يعني الإثر
ولا
تتأخروا وإنهما لن ينفصلا حتى يلحوا. مراد الإمام صار واضح أئمة الجور وأتباعهم، يعني أول من حرف الخلافة عن طريقها الطبيعي. ولذا نلاحظ أن هؤلاء الجماعة الذين حرفوا الخلافة أتباعهم رجعوا إليهم في كل أمورهم الدينية والدنيوية، عرفتم؟ وحتى في العقائد. ونحن قلنا شرحنا سابقا مناسبة لولا اضطرار الأمة الإسلامية لما نراجع إلى كتب الحديث، ليس غرضي الإخوة يراجعون إلى كتب الرواية والدراية، أصلا لما منع عمر من التحديث من كتابة الحديث إلى حدود سنة 100 استمرت هذه السيرة، بل إلى سنة 120 و 130 ثم اضطر مخالفة الواقع الإسلامي رأوا لا مجال له، كل من كتب عن هذا الموضوع كتبوا بأن هناك في الصحابة اختلاف منهم كعمر وفلان وفلان كانوا يقولون بمنع كتابة الحديث ويمنعون من ذلك أشد المنع، ومن الصحابة من كان يؤيد كتابة الحديث كعلي والحسن إلى آخره. في كتب السنة والشيعة مذكور أنه هناك خطين، ولولا ونجد أنه بين التابعين بين الذين بعدهم من يؤيد سيرة عمر أنه لا يكتب الحديث، لولا أن الواقع الخارجي اضطرهم إلى ذلك روى أن سنة رسول الله بعد طبع بعد صار 100 سنة 150 سنة 120 سنة إلى متى لا يكتبون السنة؟ إلى متى لا تدبن السنة؟ لولا أن الواقع الخارجي أجبرهم على ذلك لكانوا يمشون على سيرته حتى في هذا المطلب حتى في كتابة الحديث. فيستفاد من لسان هذا مثلا إلى الآن متأتان كانت على أحد رسول الله وأنا أحرمهم ومواقب عليهم، خب يصرح بأن المتأتين طبعا متأتان كانت على أحد رسول الله بخاري لم يردين خب في حالهاي مسلم يروي ذلك، مسلم رواياته في المتأ أكثر وطعن فيها على الخليفة أكثر على ذات الشخص على كيف ما كان. فأنا أفهم من هذه الرواية لاحظوا تعبير الإمام صدران وزيدان يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله، تعبير في قبال إمام من الله أئمة الجور، تأمل صدر الرواية إمام من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله ظاهر عادل أصبح ضالا تائها. ثم قال يا محمد إن معلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله. فالذي أنا أفهم بغيرة المقابلة المعنى الذي أريد في صدر الرواية أريد في ذيل الرواية، يعني من يرجع في أمور الشريعة إلى غير ما عينه الله ظلوا وأولوا، فليس المراد بأئمة الجور ولا إمام من الله خصوص الخلافة، المراد تلقي الدين أخذ الشريعة بكاملها. المراد الالتزام به شریعه، جزءشه اما مراد اون نیست، ولذا این معنا فقط مختص به امام معصوم اصلا قابل استناد به فقیه نیست.
یعنی حکومه مشموله،
مشموله، لكن بما انه اراد العام هذا المعنى من خصائص الامام معصوم، هذا غرضه. الامام من الله مخصوص بالامام المعصوم، ونحن نه يستفاد من هذا اجمالا ان الامام المعصوم مما له تأثير في الحكومة بهذا اللحظ لا بأس به. واما ان يكون المعنى بحيث انه يكون خاصا بالحكومة ويكون نظر الامام الى كيفية الحكومة ان الحكومة وصلوا في زمن غيبتهم لا بد مثلا تدار من قبل الفقهاء، امثال هذه المعاني لا يستفاد منه. وهكذا من مات وليس عليه امام حي ظاهر، مات ميتة جاهلية، من مات، عدة روايات من هذه الرواية، ظاهرا مات ميتة جاهلية يعني خلاف الاسلام، انقلبتم على اعقابكم، انصافا هذه الروايات دلالتها على الحكومة بالمعنى المعلوف محل اشكاله. جاء في كتاب دعائم الاسلام عن الامام الصادق الرواية مرسل والمصدر ليس من كتب اصحابنا، ولاية اهل العدل الذين امر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها، عفوا وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله عز وجل. هذا يستفاد من ان الله جعل هذا الشيء، لا بس هذه الرواية لسانها قبيل، يعني ان الله سبحانه وتعالى لم يهمل امر الامة بالنسبة الى السياسة والادارة، وهو انه في الدرجة الاولى جعل الولاية لأئمة أهل البيت لأن الرجل هو إسماعيلي يؤمن إلى الإمام الصادق، ثم جعل الله سبحانه وتعالى كذلك أن المسلمين يجب عليهم أن يعملوا في داخل هذا النظام، النظام الذي يقيمه الإمام المعصوم، أن يكون من عمالهم، أن يعملون معهم وقبولها. وطبعا تعلمون جيدا أن كتاب دعائم الإسلام ألف تقريبا في سنة 350-60 وتوفي 361 في أحد الخلافة الفاطمية، والرجل هو رئيس القضاء الأعلى، رئيس السلطة القضائية في الدولة الفاطمية في أيام الإمام الرابع، توفي الإمام الرابع له المعز بالله الخليفة الرابع. فالرجل ممن يدعو إلى هذه الطريقة، من أركان هذه الطريقة، هو صاحب الدعائم قاضي نعمان، من أركان الخلافة الفاطمية. وقلت سابقا أن الفاطميين مع وجود تقريبا أكثر من 200 سنة لهم وجود في مصر كخلافة وكدولة ومكتب ضخم دار العلم، مكتب كبير في ذات الزمان، عشرات الألوف من الكتب كانت في هذه المكتبة في مدينة العلم ودار العلم لهم في القاهرة، الأزهر كذلك. مع ذلك كله من الغريب لم يؤلف في الفقه، الآن لم يصل لنا من هذه الدولة العظيمة العملاقة إلا كتاب الدعامة، لا سكيف صاحب عجيبون هذا، والشيء لا وجود لهم، ما سكيف عادين أو ملك الكتب فقهية وصلت الليلة منه وتراث فقهي وحديثي، واقعا شيء غريب يعني، ودولة عملاقة كبيرة تقريبا نستطيع أن نقول العالم الإسلامي في ذاك الزمان تقريبا ربعه وخمسه بيد الفاطميين، وكيان لهم وجيش لهم وقدرات عجيبة لهم، بل حكم بغداد البساسيري في بغداد من سنة 448 سنة كاملة، المعروف أن البساسيري كان له ارتباط للفاطميين في مصر، على این ناس جدا اغوياء، لكن الآن التراث الفقهي منحصر في كتاب الدعائم. وذكرنا أن كتاب الدعائم مثل القانون عندهم في الدولة الفاطمية، العمل كان على هذا الكتاب، وإلى الآن الفاطمي الإسماعيليين اللي يدرسون دروس دينية البهرة بالسلام والآخرين إلى الآن أيضا يدرسون هذا الكتاب، كتاب دعائم الإسلام. فهذا الرجل يؤمن بالخلافة الشرعية عندهم، يعني الإمام المعز إمام شرعي، ويؤمن أن هذا الإمام منصوب من قبل الله صاحب الدعائم. خب بطبيعة الحال وهو رئيس السلطة القضائية بطبيعة حاله يؤمن بمثل هذه الروايات وإن كان ضعيفة إسنادا، الآن ليس لنا طريق إلى هذه الرواية، والعمل لهم فرض من الله عز وجل وطاعتهم واجب، إنصافا طاعتهم هنا يعني في الخلاف والإدارة، نحن قلنا ينبغي أن يفرق في بعض المجالات في كل الشريعة، لكن هنا المراد به في خصوص الإدارة. ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمره، يعني إذا فرضنا هناك فقيه مثلا إمام عندهم بتعبيره منصوب و عین شخص قال یجب عليك ان تكون امير الجيش و بود دنگمن. فهذه الروايه انصافا بلحاظ الاداره و سیاسه و حکومت خیر روايه، لكن سندا في غايه الضعف.
يعني هذا امام موسل اللي قاعد في لندن هذا واجب الطاعه
في السويد، ما في السويد بالي يقدر منصوب من الله.
لا اللي في لندن اخر، هذا
آخان هو هم كذلك برهان الدين في مصر في هند، البهر في هند، هذا آخان ما عندهم فقه، دراسة ما عندهم أصلا، لا صلاة لا صوم كل شيء ما عندهم. البهر يصلون يصومون هؤلاء حج وكذا، البهر البهر آخانية عندهم ما يسمى بجماعة خانة، مسجد ما عندهم، فهناك صورة موجودة يسجدون أمام صلاتي، صلاة ما عندهم يصلون على این بلی هم انصافا اثبات الایمان ده هم فی غایت صعوبه. و لا یحل لمن امروه بالعمل لهم ان يتخلف عنهم و ولایت ولاة اهل الجور و اتباعهم و العاملون لهم فی معصیت الله غیر جائزة لمن دعوه الى خدمتهم و العمل لهم و عونهم و للقبول منهم. لا بس انصافا هذه الرواية جدا واضحة في الادارة والسياسة، و اصولا ان الله امر هكذا ان تكون الحكومة اسلامية دينية و امر المؤمن بالتعاون مع هذه الحكومة، تعملوا فرض عليه التعاون، كما ان الولاية الباطلة والحكومة الباطلة حرم على الانسان التعاون معه معها. نعمة الرواية لو كانت رواية، فاحتمل قوية ليست رواية. بل بعض الروايات الاخر يوم عادل من ساعة امام عدل، هذا لا رفت له بما نحن فيه، هذه الروايات التي بل في نهج البلاغ خطابا لعثمان، فعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة، وإن شر الناس عند الله إمام جائر ظل وظل به، فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة. الظاهر أن المراد بالإمام في هذه الرواية الخليفة، خصوصا الخطاب لعثمان واضح بالقرائن السياغية والحالية، واضح ليس المراد به الإمام المعصوم. أصولا إمام شر الناس عند الله إمام جائر و این حاکم. أصولا كلمة الإمام بمعنى القائد، فضلا أن يكون قائد في الدين أو الدنيا، هذا في القرآن موجود، أئمة يهدون بأمره و أئمة يهدون إلى النار، فكلاهما موجود في القرآن. فقد تكون بقناة بعض الروايات المراد من الإمام خصوص الخليفة والحاكم. و بما ان الامام امیر المؤمنین قال عند الله، تعملوا شر الناس عند الله خیر الناس عند الله، مستفاد من هذه العباره المباركه ان الله سبحانه وتعالى له نظام معين، له ترتیب معين، فالله يراه خيرا يعني جعله الله لذلك، الله يراه شر الناس ان لم يجعله الله. ولذا انصافا هذه الروايه اجمالا يستفاد أن هناك نظاما يمتد إلى الله. تأمل النقطة هنا لا خب هؤلاء يقولون لا يمتد إلى الله إلى الأحد، ففي المقابل يقول الأحد. الآن المشكلة في إيران تثار أنه لا نحتاج إلى الله أصلا، لا مجال للرجوع إلى الله، مو لا نحتاج إيه. فالمهم العقل، العقل هو الذي يرشد إلى هذا الشيء، إلى كيفية النظام. أصلا هذا ليس من مقولة الدين، خارج عن الدين. أعوذ بالله. نحن الآن غرضنا من هذه العبارات أن هناك روايات وعبارات أن النظام يمتد إلى الله، هذا محل الشاهد. والإنصاف أن خير الناس عند الله لو لم يكن كلمة عند الله، يعني لو كان يقول أن خير الناس، العادل في نفسه حسن لا إشكال فيه، لو كان أمير المؤمنين يقول أن العادل سنة حسنة للإنسان، الجور ظلم قبيح للإنسان، هذا معناه العقل. لكن لما يقول أن خير الناس عند الله شر الناس عند الله، يعني ان الله سبحانه وتعالى له نظر الى الامامه والخلافه الى الحكومه، ان الله يعين الحكومه الصالحه والحكومه الفاسده، لا انه موكول الى العقل الى حكم العقل. فالانصاف سبق ان شرحنا ان كتاب نهج البلاغه بلو بحسب الظاهر مرسل، لكن انصافا شواهد كثيره في قبول الكتاب موجود. وقال ابن ابي الحديد ما انه معتزلي بغدادي يقول انه اقوى دليل عنده، قال ان نهج البلاغه من اوله الى اخره بسياق واحد، يعني فيه كلام سياق وسياق مبتدا، وجزء من الكتاب قطعا ثابت الامرون مما لا اشكال فيه. فبما انه لا نستطيع ان نفرق بالسياق، يعني مثلا نستطيع لا نستطيع نقول مثلا للراضي أو لغيره، فإذا لأمير المؤمنين كله وإذا ليس له كله ليس له، التفكيك بين البعض والآخر هكذا يستدل ابن أبي الحد. انصافا كلام جميل، إلا القليل من الكتاب يختلف سياقه، أكثر الكتاب بسياق واحد. الاستدراكات تختلف، انصافا اختياره. نحن تعرضنا مفصلا مثل الآن المجال لا يسع أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه امتاز بعدة جهات بين الصحابة، منها وجود كتابات يد له كثيرة مما كتبه بيده، نقلنا شواهد تاريخي كثيرة، و أنه بالنسبة إلى كلماتي جمل كثير من كلماتي ابتداء رسالت لنا من المعصومين. مثلا مسألة ابن صادق المعروف الذي في بطاقته كلام له كتاب سمعه من الإمام الصادق بعنوان خطب أمير المؤمنين، الراوي لهذه الخطب هو أمير المؤمنين هو الإمام الصادق صلوات الله عليه، وهذا الكتاب من مصادر نهج البلاغة. انصافا كتاب مثلا الحسن راشد آداب أمير المؤمنين ألف هذا الكتاب، وصل إلى الآن بثلاثة طرق في أواخر القرن الثاني 170-180 ألف هذا، وكلها ينتهي إلى الإمام الصادق. جملة من كتاب نهج البلاغة من هذا الكتاب. على أن ليس غرضي الدخول في التفاصيل، هذا بحث انصافا ينبغي أن يؤلف فيه مستغلة ودينية إن شاء الله.
البلاغة بذاته يدل على ذلك.
يا من دل على ذاته بذاته بتعبير بل المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه نصر إليه. سؤال عن دعاء السماوات يقال أنه صحيح أن الله قال يا دعاء الصباح، هو مشتمل عبارة في دعاء الصباح
المغفر على السواس
كلمي كاش القطاوة نصب إلى أحدهم أنه عن سند دعاء الصباح قال يا من دل على ذاته بذاته.
كيف نجد بلاغة
هي إنصافا
لأنه واضح.
لا كلام ابن الحديث هو لطيف جدا لطيف، يقول لابد إما أن نرد الكل ما نقبل الكل إلا الكلام اللي يشوي السياق يختلف. إنصافا وهذا الكلام يعني كتاب أمير المؤمنين لا مالك الأشتر التعبير فيه، كلمات اللي نقلنا عن سليم بن قيس التعبير. إنصافا نحن قلنا أكثر من جاء في عباراته أن الحكومة لابد أن تكون إلهية هو أمير المؤمنين في الروايات اللي سابقا تعرفنا. إنصافا أكثر من اطلعنا على رواياته تعبير سليم، طبعا مقولة عمر بن حنبل كذا قبل الإمام يقول ليس لكم أن ترجعوا إلى سلطان الجور فإنهم طاغوت أمر الله بكفره، لكن أكثر من جاء عندنا الآن من حيث الروايات تصريح بأن الخلافة لابد أن تكون من الله والإمام لابد أن تكون من الله في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نحن نريد أن نتكلم حول الروايات التي انصافا دلالتها ظاهرة ونذكر بعض الاحتمالات لانفتاح الذهن في ذلك. جاء في كتب السنة عن الترمذي أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل و ابغض الناس الى الله و ابعدهم منه مجلسا امام جائر. طبعا ليس فيه تعيين به ان معنى الامام، اضافه الى ذلك سماع قطع النظر عن السند
الامام ملحق
يعني احتمال، لكن احتمال عام موجود. احب الله احب الناس الى الله يوم القيامه و ادناهم منه مجلسا، لابد من اثبات وجوب هذا الشيء، هذا محل اشكاله. و ثم احبهم الى الله و ادناهم قد يتناسب مع به اصطلاح الحكم الإنساني العقلي، يعني العقل يرى أن الإمام حاكم العادل واقعا قريب للفطرة الإنسانية، والقرب إلى الفطرة الإنسانية يوم القيامة يكون القرب إلى الله. يعني يمكن أن يقال بعد إيمان بثبوت تجسم الأعمال كما في الآيات والروايات أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا، يعني الإمام والسلطان إذا كان عادلا عمل بالفطرة عمل بالعقل، وكل من يعمل بالفطرة وبالعقل يكون أدنى مجلسا إلى الله يوم القيامة. فلا يستفاد منه التعبد الذي أردنا، يستفاد منه أن هذا أمر حسن عقلا في غاية الحوص أن الإنسان يكون إماما عادلا. صحيح لا إشكال فيه، من مستغلات العقل حسن عادل
إلى الله
أحب كاتب مو واجب يعني، وأدناهم مجلسا لماذا أحب؟ لأنه عمل بالفطرة، فمع فرض أنه يكون مسلما. فبما أنه
العدل أمر من أمور الله من أوامر الله
تبارك وتعالى من أوامر، لكن النظام نحن نريد أن النظام يكون لا الإنسان يعدل مع زوجتي لا إشكال،
دخل عدل بالمعنى
بكل المراتب، الصدق بكل المراتب، العدل بكل أداء الأمانة بكل مثلا الخلاف أمانة من الله بلا إشكال، هذا لا إشكال. تارة نتمسك بالخلاف بعد نواه اداء من الامانه، عدل، انصاف، فطره سليمه، اصول كليه. هذا لا رفت له ما نحن فيه، لا رفت له بتصد الاسلام لنظام اجتماعي. هذا الذي نحن نريده.
ولكن العدل لا يتحقق بدون نظام اجتماعي.
لا،
كيف يتحقق العدل بصورة عامة بدون نظام؟
خب هو يقولون أن العدل إذا مثلا تارة مع الملكية العادلة، تارة مع رئيس جمهور منتخب من الشعب، كيفية النظام مو معين، الشيء المعين العدل أغلب يحكم به.
بسط العدل في المجتمع كيف يتم إذا لم تتحقق حكومة إسلامية؟
خب يقولون بحكم العقل، عقل يرضانة. ثم حتى لو فرضنا أن الله بين أحكام، لاحظوا إن الله بين أحكام قطع يد السارق، يمكن لغير فقين يقطع يد السارق، ما في مشكلة.
لا
يعني يمكن معرفة
الأحكام. إن الله يأمر بالعدل، هذا العدل الذي يأمر به الله تبارك وتعالى كيف يتحقق؟ يتحقق بدون حكومة إسلامية، بمجرد أن يكون الفرد عادل.
بل
والعادلين كثيرين قاعدين في بيوتهم.
لا، عادل ومتصدي. يعني بعبارة أخرى شبيه ما يقوله صاحب الجواهر من أنه يمكن أن يكون غير الفقيه قاضيا، كيف؟ يأخذ من الفقيه، يقلد الفقيه. وخصوصا فيما يذكرنا أن المسائل متفق عليه بين الفقهاء المعاصرين، يأخذ منهم. فلذا صاحب الجواهر والمحققون يقولون لا يحتاج لأن يكون فقيها، العام يجوز أن يكون قاضيا، لكن بشرط أن يقلد الفقيه الجامع للشرائع. نحن الآن نريد أن نقول أبحاث السابقة شرحنا مرارا ذكرنا فرق بين ولاية الفقه و ولاية الفقيه. ولاية الفقه يعني الفقه يطبق في المجتمع، يمكن غير الفقيه يطبقه. ولاية الفقيه مراد القائل من ولاية الفقيه أنه لا، مجرد تطبيق الفقه لا يكفي، الفقيه لابد أن يتصدى. هذه النقطة الأساسية. فولاية العدل حسنا يمكن لغير الفقيه يقيم العدل، ما في مشكلة. نحن نريد أن نقول لا، المهم أن العدل يقام بالعادل بالفقيه، لا مطلقا
بالفقيه العادل،
بالفقيه العادل الورع الآخري. ففرق بين الأمرين. ولذا أنا دائما من بداية البحث كنت أؤكد على هذه النقطة، أن الدليل الذي نقيمه ينتهي إلى ولاية الفقيه لا إلى ولاية الفقيه. ولاية الفقه حتى السنة قائلون به، خب هم يريدون افرضوا يختارون شخصا غير بصدا فقيه، لكن يقولون يطبق احكام الشريعه، ياخذ من الفقهاء ويطبق، هذا ولاية الفقه. ولاية الفقه غير ولاية الفقيه.
يعني المشكله بالمصداق،
مو بالمصداق، مشكله في اصل الفكره.
لا، بالمصداق الذي يطبق،
لا مو بالمصداق. اصلا نقول الشارع تصدى للمتصدي لبيان المتصدي، تعرض لذلك ام لا؟ أم أن الشارع فقط قال هذه الأحكام تطبق في المجتمع، يد السارق تقطع، إنسان عادل لا يظلم الناس، يوصل كل حق إلى أصحابه، هذا المقدار يكفي. كيفية الإدارة، إدارة مع الخارج مع الداخل مع السياسة، أي مقدار عدد الوزارات، هذا كله بحكم العقل، ليس للشارع في تصرفان. هنا الكلام، كل الكلام هنا، أن الشارع له تصرف في هذه الجهة أم لا. أختم على شرف الإنترنت. في كتاب تحف العقول هذه الرواية المعروفة في أول كتاب المكاسب، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله، هذا لا بأس به، لكن سند ليس له. جاء في كتاب في عن أمير المؤمنين أن السلطان الأمين، أن السلطان لأمين الله في الأرض ومقيم العدل في البلاد بالعباد، ووزعته في الأرض، ووزع من مانع السلطان وزعت الله في أرضه نسبة في جملة من الأمور إلى الله. و انصافا هذه الروايات المروية عن امير المؤمنين على طائفتين، طائفة منها اسناد الى الله ولا بأس بها بالتمسك بها، و طائفة لا يستق. مثلا اجل الملوك من ملك نفسه و بسط العدل، من حسن سياسته و وجب طاعته، افضل الملوك من حسن فعله و نيته و عدل في جنده و رعيته. هذه امور عقلية لا ربط له بالولاية من الله، و لا اشكال، هذا اجمالا مما لا اشكال، أن الله سبحانه وتعالى في كل أموره الفردية والعقلية يعتمد على العقل. جاء في نهج البلاغة أن الأنبياء أصولا بعثوا لإثارة العقول، وبعثهم الله ليثيروا لهم دفائن العقول. فلذا إذا فرضنا أمير المؤمنين يذكر جهات عقلية لا يتنافى مع أن يكون جهات شرعية، لأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مطلقا يرى أن الحق أن السبب في البعثة إثارة العقل، دفاع من العقول، كأنما في فطرة الناس مركوزة لكن غفلوا عن هذه الشهوات، فالأنبياء يبينوا هذه الأمور. ولذا هذا التبيين لا يختص حتى في الأمور الفردية، مثلا الربا حرام البيع حلال، أن هذا خلاف الفطرة، ذلك مطابق للفطرة، أحل الله البيع حرم الربا.
بالروايات الأخرى أكو تحديد لمفهوم العقل،
العقل ما عبد به الرحمن، ولذا صحيح كلاهما صحيح. فمراد به ما عبد به الرحمن هذا هو العقل الفطري الذي الأنبياء أثاروا، مو أن المراد بالعقل كل إدراك للإنسان ذكاء وما ذي
شيطان،
بلي ترى في تلك الرواية المعتبرة صحيح. أنا ما بقول المعتبر، أنا أقول أنا كيف ما كان لهذا الحد إن شاء الله يكفي. وتحبون أمس أغلب الروايات التي فيها إشعار، ثم نذكر النتيجة النهائية لهذا الفصل، ثم ندخل في فصل حكم العقل إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.